والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا هذه الندوة المباركة الطيبة التي اشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الراوي والشيخ محمد الحسن الدرعي والشيخ محمد رأفة سعيد في موضوع مهم جدا، وهو موضوع تخلف المسلمين والنظر في العلاج الناجع لهذا التخلف والعودة إلى حالهم الأولى ومجدهم الأول وعزهم السليم القديم وتقدمهم على غيرهم. لقد أجاد المشايخ في هذه الندوة، لقد أجادوا وأطابوا وبينوا سر التخلف وعلاج هذا التخلف وأسباب هذا التخلف ووسائل علاجه بما هو واضح وبين من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومما وقع في العالم قديما وحديثا مما هو تجارب وتطبيق لما حصل به التقدم ولما حصل به التخلف. ولقد بين المشايخ بكلماتهم مجتمعة أسباب التخلف، كل منهم نبه على أشياء يجمعها أن المسلمين أنفسهم هم أسباب التخلف لأعمالهم التي اتصفوا بها وساروا عليها بعد عزهم الأول وبعد مجدهم الأول وبعد تقدمهم على الأمم. لهم تقدموا بأمر صارت لهم به العزة والسيادة والقيادة، نبه عليه المشايخ، وهو الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. القرآن الكريم في مواضع جعل سبب العزة والسيادة والقيادة والنصر الإيمان، لأنه يجمع كل شيء. في مواضع ضم إلى الإيمان العمل الصالح، وانتشرت راية الإسلام في غرب المعمورة غربا وشرقا، كل هذا بسبب أعمالهم الصالحة التي منها جهادهم الصادق وقيامهم بالصلاة وأداؤهم الزكاة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وطاعتهم لله ورسوله في كل شيء. ويدخل في ذلك ما أشار إليه الشيخ محمد رأفة سعيد من قيامهم بالتعليم في المساجد وفي الاجتماعات وفي الغزو والجهاد في كل مكان، تارة في الجهاد وتارة في الإعداد، أوقاتهم محفوظة، أوقات يعدون للعدو وتارة وفي أوقات أخرى يباشرون الجهاد والقتال والصراع بينهم وبين عدوهم. فأعمالهم الصالحة قائمة وجهادهم قائم وأوقاتهم محفوظة والمعاصي مرفوضة وطاعة الله مقدمة بينهم. فمن هذا جاء نصر الله عز وجل، والنصر من عند الله لا من عند الناس، وما النصر إلا من عند الله، وما جعل هذه الأسباب إلا بشرى ولتطمئن القلوب بذلك. وإلا فالنصر من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. كم من مئة غلبوا آلاف، كم من ألف غلب آلاف. فالنصر من عند الله عز وجل. فالمسلمون الأولون عمروا مساجدهم بطاعة الله، وعمروا قلوبهم بالإخلاص لله ومحبة الله وتعظيم حرماته وإيثار رضاه، وعمروا بيوتهم بطاعة الله ورسوله بينهم وبين أهلهم وأولادهم، وعمروا مجتمعاتهم بطاعة الله ورسوله بالعلم والتعلم بالتفقه في الدين، درسوا القرآن وتعلموه، ما جعلوا فجوة بين العلم والعمل، تعلموا ليعملوا، ما تعلموا للمادة ليأخذوا معاشا وليعيشوا مع الناس، تعلموا ليعملوا، تعلموا ليعرفوا ما أوجب الله عليهم، ليعرفوا ما حرم الله عليهم حتى يعملوا، ليعرفوا مواقع رضا الله فيأخذوا بذلك، ليعرفوا مساخط فيجتنبوها ويحذروها. فمن ذلك استقام أمرهم وأيدهم الله ونصرهم على أعدائهم، فانتشرت راية الإسلام في الجزيرة أولا، ثم انتقلوا من الجزيرة إلى العراق والشام، فطردوا من الشام والعراق، طردوا الروم من الشام وما حولها، وطردوا الكياسرة من بلادهم واستولوا على بلادهم، وأهدى الله من هدى منهم وأسلم، ومن أبى قاتلوه وأعانهم الله عليه. وهكذا بعد ذلك انتشرت رايات الإسلام في كل مكان بأسباب الصدق والعمل الصالح والإيمان الصادق، وأنهم يتعلمون ليعملوا، وهم بالليل رهبان وفي النهار أسود، وعند قيام الحرب في أي وقت من ليل أو نهار هم مستعدون لها بأعمالهم الصالحة وقلوبهم الجريئة وشجاعتهم وإقدامهم وحبهم للموت في سبيل الله عز وجل وإيثارهم الآخرة على الدنيا. فمن هذا كله حصل ما حصل من النصر. ومن ذلك اعتصامهم بحبل الله واجتماعهم على الحق عملا بقول الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فصاروا جندا واحدا وأمة واحدة، قلوبهم متفقة وآراؤهم متحدة، ومتى اختلفت الآراء ردوها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل بقوله عز وجل: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، الآية، وعامل بقوله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا شأنهم بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلما غير الناس وتخلفوا عن العمل وعملوا للدنيا وتقسموا وصارت الدنيا أقساما، كل جهة فيها منبر وفيها خطيب وفيها والي يدعو لنفسه ويعمل لنفسه وينصر من دين الله ما وافق هواه، إلى غير ذلك إلا من رحم الله. فلما انقسموا طمع فيهم الأعداء ومزقهم الأعداء، وجاهدوا كل قسم وحده حتى طبعوا في بلادهم وأخذوا غالب بلادهم منهم، وحتى نشأ في الناس أجيال كثيرة لا تعرف الدين ولا تعرف الإسلام، وإنما تعرف شهواتها وأهواءها، وإنما تتعلم للمعاش والمادة والأكل والشرب والفرج ونحو ذلك. فعند هذا طمع فيهم الأعداء ودخلوا عليهم وعلموهم من دين الله ما هو ضد دين الله، وصار الأعداء سادة والمدرسين وأساتذة يعلمون الناس الجهل والضلال وضد الإسلام. وينشرون بينهم أسباب الفرقة والاختلاف والتحاسب والتقاطع وإثارة بعضهم على بعض حتى تقاتلوا وحملوا السلاح فيما بينهم. هذه هي المصيبة العظيمة التي جرت على المسلمين، فجرى ما جرى من الانقسام والافتراق والتغير والجهل بدين الله. فجاءتهم من أعداء الله علوم دخلت عليهم وهم جهال، فظنوها دينا وظنوها خيرا، وتمسكوا بها ونسوا دينهم ورضوا عن دينهم، كما قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ويقول الشاعر هنا: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادفها قلبا خاليا فتمكنت. جاءت علوم الكفرة من الشرق والغرب إلى جمع غفير من الناس ما عندهم علم بالشرع، فأخذوا هذه العلوم الباطلة وهذه الآراء الفاسدة فظنوها نافعة، وعرضوا بها دين الله وعرضوا بها العلماء وارتاحوا إليها، وصارت سببا لهلاكهم وتورقهم وانقسامهم وخذلانهم لدينهم وإعراضهم عما وجب الله عليهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والدين ليس محصورا في المسجد ولا في الوضوء والصلاة، الدين عام يشمل العبادات ويشمل المعاملات ويشمل العلاقة مع الرب عز وجل والعلاقة مع الأهل والزوجات والأولاد والعلاقة مع المجتمع في كل شيء في كل شيء، والعلاقة مع الأعداء في الحرب والسلم. هو دين متكامل نظم للناس كل شيء في أمور دينهم ودنياهم، فلا سبيل إلى استعادة عز المسلمين ومجدهم الغابر وعزهم السليم، لا سبيل إلى استعادة ذلك، ولا سبيل إلى إنقاذهم مما هم فيه وإزالة هذا التخلف والعودة إلى الرقي والتقدم، لا سبيل إلى ذلك إلا برجوعهم إلى دينهم واجتماع كلمتهم وتعاون على البر والتقوى وأخذهم من عدوهم ما ينفعه. مثل ما قال أخونا الشيخ محمد الحسن الدريعي، الأمور أربعة: إما أن نأخذ خيرهم وشرهم، وإما أن ندع خيرهم وشرهم، وإما أن ندع خيرهم ونأخذ شرهم. هذه ثلاث لا تصلح، فلا يبقى إلا الرابع، وهو أن نأخذ خيرهم ما عندهم مما ينفعنا وندع شرهم. هذا هو الواجب، أن نأخذ ما عندهم مما ينفعنا من سلاح ومن غير ذلك من أنواع النفع، نأخذ ما عندهم مما ينفعنا. وقد أخذوه عن أسلافنا، قد أخذوا عن أسلافنا خيرا عظيما انتفعوا به واستفادوا من علوم خلفها الأسلاف من الأخيار، فانتفعوا بها في علومهم في طبهم وفي رقيهم المادي وفي غير ذلك من شؤون حياتهم، فلنأخذ منهم ما ينفعنا، لأن الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال: خذوا حذركم. فعلينا أن نأخذ ما ينفعنا، فنعد القوة التي نستطيعها: قوة البدن، قوة المال، قوة الزراعة، قوة التجارب والتدرب، قوة السلاح والصنعة، نعد كل شيء نستطيعه، ونأخذ من سلاحهم ما ينفعنا من طائرات ودبابات وسيارات وتلفون ومركبات فضائية إذا استطعنا وغير ذلك، نأخذ منهم ما ينفعنا، وندع من أخلاقهم وأعمالهم الخبيثة ما يضرنا، من أخلاقهم فاسدة. وليس التقدم أن نتقدم في الصناعة أو في علم الجيولوجيا أو في علم الحساب أو في أي علم الزراعة وأخلاقنا فاسدة، أخلاقنا هالكة، ليس هذا بتقدم ولا علم. إذا شاعت الفاحشة بين الناس والسلب والنهب واختل الأمن، فأي خير في تقدم صناعي أو زراعي أو علم دنيوي؟ أي خير في هذا؟ إذا كانت الحرمات تنتهك والأخلاق مطلحة والنهب والسلب واختلال الأمن، أي خير في هذا؟ وإنما التقدم في الأخلاق، تقدم في الأخلاق في الدين، في الاستقامة على أمر الله، في الخلق الكريم، يضاف إلى ذلك التقدم الصناعي والمالي والزراعي إلى غير ذلك ما ينفعنا، يضم هذا إلى هذا. كما قال الله جل وعلا في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الشاعر: وإنما الأمم والخلق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. فالأخلاق التي هي الاستقامة على أمر الله والإخلاص لله والصبر على دين الله وأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله وبر الوالدين والصدق والحلم وقيام العدل إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة، هذه أسباب النجاة والسعادة. أما ما ذكره الله في قوله سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمعنى فيما نعلم وما علمناه من أقوال أهل العلم، المعنى: إلا تفعلوا هذا الأمر، يعني إلا تجعلوهم أولياء فيما بينهم وتجربوا ولا يتفهم ولا توالوهم أنتم، يعني اجعلوهم أولياء ولا تجعلوا فيما بينهم ولا توالوهم أنتم، فإن واليتموه أنتم وفعلتم الولاية فيما بينكم وبينهم صار الفساد في الأرض. والفتنة والفساد الكبير. المعنى إذا اتخذتم الكفار أولياء صار الفساد والفتنة، ولكن إذا جعلتم أولياء فيما بينهم وحذرتموهم واستغنيتم عنهم بمسلمين وأخذتم منهم ما ينفعكم وتركتم عقولهم التي تضركم وأخلاقهم التي تضركم وأعمالهم التي تضركم سلمتم من شرهم. أما إذا وليتموهم واتخذتموهم بطانة وأصحاب دسوا عليكم كل سوء وأدخلوا عليكم كل بلاء واجتهدوا في خباركم وفسادكم فتهلكون حينئذ كما قد وقع في غالب الدنيا. اتخذوهم أولياء وأمنوهم ووظفوهم فصار بذلك الشر العظيم والفساد الكبير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة يعني فسادة ودوا ما عنتم، يعني ودوا الكفار عنتكم ومشقتكم وضرركم، ودوا ما عنتم قد بدأت البغضاء من أفواههم وما تخسر صدرهم أكبر. هذا شأن الكفار. ولهذا قصرا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم هم الكفار، لا تتخذوهم بطانة فإنهم يضرونكم ويفسدونكم ويؤذونكم ويدخلون عليكم السموم باسم المصلحة وباسم النفع وباسم النصح وهم كاذبون، حتى يفسدوا أولادكم ويفسدوا أخلاقكم ويفسدوا دينكم ويمزقون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدأت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه حال الكفرة، هذه حالهم إذا والاهم المسلمون أفسدوا عليهم دينهم ودنياهم وغربوا عليهم دينهم ودنياهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين. فالمراد بقوله إلا تفعلوه يعني إلا تفعلوا ما ذكرنا من جعل الكفار أولياء وأنتم أولياء فيما بينكم، أنتم أولياء وهم أولياء، هم أولياء فيما بينهم وأنتم أولياء فيما بينكم. فإذا خلطتم الولاية مع الكفار وصار الكفار لكم بطانة وأولياء جاء الفساد والفتنة. ولكن النجاة والعصمة أن تكونوا متحدين، يكون المسلمون متحدين أولياء فيما بينهم متعاونين متناصرين، وأن يكون الكفار فيما بينهم متحدين أولياء فيما بينهم لا يدخلون في شؤوننا ولا يكون بطانة لنا ولا نطلعهم على أسرارنا ولا نأملهم على ديننا ودنيانا. لهذا ننجو من شرهم ويخافوننا ولا يعلموا أسرارنا ونستعين بما عندهم مما يصلح ومما ينفع ونتجنب ما يضر وما يخشى منه الضرر. هذه خلاصة ما ظهر لي من المحاضرة، وأسأل الله لجميع التوفيق والهداية كما أسأله سبحانه ما ظهر من الندوة، وأسأل الله لجميع التوفيق والهداية كما أسأله سبحانه يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا وأن يهجهم صراطهم المستقيم وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى وأن يصلح عامة المسلمين في كل مكان وأن يفقههم في الدين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكثر فيهم علماء الإسلام العلماء الصالحين الفقهاء في دين الله الناصح لله والعباد، كما أسأل ويجزي إخواننا المشايخ أصحاب الندوة، أسأل الله يجزيهم خيرا وأن يثيبهم ويضاعف أجرهم ويزيدنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة وإن شاء الله سنجيب نحاول الإجابة على الأسئلة التي تصل بالموضوع أولا، ثم بعد ذلك إن تيسر الوقت نجيب على ما دخل من الأسئلة حتى بروضها إلينا. عرفنا من فضيلة العلماء أو من أصحاب الفضيلة العلماء معنى الحضارة الحقيقي ومقوماتها، فما هو أقرب طريق وأسرعه للنهوض بواقع المسلمين البئيس على حد تعبير؟
أقرب طريق وأيسره وأنفعه هو التعاون على البر والتقوى ونشر العلم النافع بين الناس في المعاهد والمدارس وإصلاح مناهج التعليم وتقريب الأخيار من المدرسين وإبعاد الأشرار، كل هذا من أداة القوة، كل هذا من العمل الصالح، من العمل الصالح نشر العلم النافع بين الناس، نشر المناهج النافعة ونشر المدارس النافعة والمعاهد النافعة وكليات النافعة وتقريب الأخيار من المدرسين وغيرهم وإبعاد الأشرار، والصدق في ذلك من ولاة الأمور ومن العلماء ومن أعيان المسلمين ومن الطلبة. إذا جاء الصدق في هذا كله جاء الخير العظيم السريع، وإذا تخلفت هذه الأمور ولا يرفع بها رأس استمر البلاء والله يقول جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المصيبة تنعى من كسب أيدينا، فإذا أصلحنا ما أفسدنا، إذا أصلحنا مناهجنا ومدارسنا ومعاهدنا وتعاوننا على البر والتقوى مع أمرائنا وعلمائنا وقضاتنا وسائر من له شأن، إذا حصل هذا جاء الخير الكثير وجاءت السعادة وجاء النصر المؤزق بإذن الله سبحانه وتعالى.
منذ زمن دعت وسائل الإعلام بأشكالها خارج البلاد الإسلامية إلى ظهور المرأة بميدان الرجل أو بميدان الرجل للتقدم، ثم تلتها صحف بلدنا بالدعوة، فهل بقاء المرأة بحدودها الحالية يعتبر تخلفا للأمة؟ وهل يدوم سكوت العلماء حتى تشتد نزعة المرأة إلى ما لا يعمد عقباه؟
وهذا من الداء الذي يشره الأعداء، ويستغل الأعداء جهل الجاهلين وجهل الكثير من الشباب، فينشرون بينهم هذه الدعوة إلى ظهور المرأة وبروزها في ميدان العمل بين الرجال وفي المدارس وفي كل مكان مع الصبي صفا جنبا إلى جنب، حتى تكثر الفاحشة ويظهر الفساد وتنحجر الأخلاق إلى أخلاق سافلة أخلاق بهيمية. هذه مقاصد وعداء الله، والواجب هو بقاء المرأة على حالها الإسلامية، أن تكون في بيتها معلمة لأولادها وأطفالها، مساعدة لبيتها، معتنة بزوجها، وإذا كان عندها فضل تنفع المسلمين في تعليم البنات، في مدارس البنات، في الطب والتمريض للنساء، فيما يتعلق بالنساء. هذه حدودها، وبهذا يكون لها النجاة ويكون لشعبها ومجتمعها خير والفوز والصلاح. أما إذا خرجت الشباب في مدارسهم وفي مجتمعاتهم وصاروا أصلنا كاتبات في المكاتب سكرتيرات للناس وتعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، صار ذلك الفساد وصار الحرام والدمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نحن نسمع هذه المحاضرات القيمة ولكن ليس في أيدينا حول ولا طول، لكن من للنوادي والمسلسلات والفيديوهات وما ينضم إليها التي أفسدت الدنيا والدين معا؟
على طالب العلم أن يبذل وسعة ويفعل ما يستطيع، العلماء مع ولاة الأمور ومع من له شأن في هذه المسائل بالكتابة والمناصحة والتوجيه في الصحافة وفي الخطابة وفي الاتصالات الخاصة، وهذا هو الواجب وهذا هو الجهاد في إصلاح وسائل الإعلام وفي غير ذلك. أما السكوت ليس بعلاج، إنما العلاج الكلام الطيب والأسلوب الحسن في إنكار المنكر وفي الدعوة إلى الخير وفي بيان العلاج، في بيان الداء والدواء، تذكر الداء وأضراره وخطره وتذكر معه الدواء حسب علمك، وقد تخطئ وتصيب والآخر يخطئ ويصيب فيجتمع الصواب ويترك الخطأ. فلا وجه للسكوت، بل يجب على طالب العلم أن يكتب وأن يتكلم بحدود ما شرع الله له، في الأم في خطبته، في مجتمعاته مع إخوانه، في مدرسته، في تعليمه للأولاد إذا كان أستاذا، في غير ذلك من الوجوه، يعلم ما شرع الله ويعلم ما أمر الله به ورسوله وينهى ما نهى الله عنه ورسوله، ويناصح ويكتب إلى مسؤولين حسب علمه وحسب من اكتبت، ولا يقدم إلا على علم، يتعلم ويتفقه ويشاور أهل العلم حتى يكون على بينة. فإذا كان على بينة فليكتب ولينصح ونوجه ونستعين بالله عز وجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أدنوا النصيحة، أدنوا النصيحة، أدنوا النصيحة. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي على النصح كل مسلم، والنصح يكون بالكلام والكتابة ويكون بالفعل والعمل الصالح ويكون بالخطب ويكون بغير ذلك من وجوه النصح.
أليس من أسباب تأخرنا التي لم يذكرها المشايخ أننا ولينا علينا شزازنا ولم نتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيتك سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، ونحن اليوم منذ زمن بعيد نغرق؟
هذا كلام من كلام الشيعة، أهل بيت هذا حديث باطل موضوع ليس له أصل، وليس أهل بيت هم سفينة النجاة. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم الحق في نصيحتهم والإحسان إليهم وفي تعليم جاهلهم وفي العفو عن مسيئهم إذا كان النساء تتحملوا العفو، إلى غير هذا من المصالح التي ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليسوا هم السفينة، السفينة كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. السفينة كتاب الله وسنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السفينة من دخل به ما نجا ومن تخلف عنه ما هلك. وأهل البيت فيهم المحق وفيهم المبطل، فيهم أبو طالب وهو من أهل النار، وفيهم أبو لهب وهو من أهل النار، وفيهم علي وهو من أهل الجنة، وفيهم ذريته كالحسن والحسين ومحمد بن علي وجماعة بعدهم من أهل البيت الأخيار الطيبين من أهل الاستقامة والهدى. وأفضل منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاه، وعثمان بن عفان، الخلفاء الراشدون هم أفضل من أولئك، وكل هؤلاء من أهل النجاة والسعادة، وليسوا أهل البيت فقط. فكل من استقام على أمر الله من أهل البيت وغير أهل البيت فهو على سبيل النجاة وهو في السفينة، ومن حاد عن طاعة الله ورسوله فهو من أهل الهلاك، وإن كان من ذرية الأنبياء وإن كان من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ينبغي يعلم هذا الشيعة وأصحاب الشيعة. نعم.
كثير من أبنائنا الذين يبتعثون إلى الخارج يسكنون مع
حديث الآخر يذكرون علي مدينة علم على مدينة علم وعلي بابها موضوع أيضا، معناه المهل علم من طريق علي، هذا موضوع. قولهم أهل بيتي فسيذكرون هذا موضوع أيضا، وإنما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الاستقامة وأهل الهدى لا من انحرف عن ذلك وحاد عن ذلك.
كثيرون من أبنائنا الذين يبتعثون إلى الخارج يسكنون مع عوائل نصرانية بحجة أنهم يكتسبون منهم اللغة الإنجليزية، ولكنهم في نفس الوقت يأكلون معهم لحم الخنزير ويشربون معهم الخمور ويرتكبون في بيوتهم الزنا ويتركون الصلاة مداراة ومجارا، ويعودون بعد ذلك صفر اليدين لا خلاق بل أعداء للدين حربا على الإسلام، فما هو موقف الحكومة وعلمائها الأفاضل من هذا الخطر العظيم؟
هذا واقع من بعضهم، ولهذا العلماء ينصحون بعدم الابتعاث الخارج، والدولة علت غير مرة بعدم الابتعاث إلا للضرورة، والواجب أن يطبق هذا الأمر، ولا يبتعث إلا للضرورة في النوادر والأشياء القصوى التي لا يوجد من يعلمها، ولا يبتعث إلا من هو معروف بالاستقامة والدين والعلم والهدى والصلاة على طريقة خاصة. وهؤلاء الذين أشار إليهم السائل ينزلون عند كفرة ويشاركونهم في مآكلهم وشاربهم، هؤلاء لا شك خطر على المسلمين وشرهم عظيم، وإذا رجعوا وتولوا المناصب صار بهم شر عظيم لا شك. فالواجب أن يمنع هؤلاء وأن لا يختلطوا مع الكفرة، بل إذا سافروا إلى التعلم يكونوا وحدهم ويكونوا مراقبين ويكونوا على حدة بعيدين عن مخالطة الكفرة، فيعلمون اللغة التي يريدونها بواسطة المعلمين والاحتراز المعلمين، لا بالنساء والفتيات والمفسدين في الأرض، لا، الذي يتعلم يختلط بمدرسين بمعلمين ويخلو عنه العلم وبزملائه يستفيد منهم ويستفيد منه، لا بالنساء في البيوت تأتيه المرأة في زينتها وخلاعتها يفعل بها الفاحشة، هذه من الملاهي العظيم. المقصود أن كثيرا من هؤلاء الطلبة أو أكثرهم الغالب عليهم الشر والفساد إذا ذهبوا إلى هناك، والقليل منهم الناجي السليم. الواجب على ولاة الأمور كما قد بلغوا وكما يعرفون ذلك وفقهم الله، الواجب عليهم مرة بعد مرة عدم الابتعاث، وأن لا يبتعث إلى الخارج إلا من تكون الضرورة لابتعاثه في الأشياء النادرة القليلة التي لا يوجد من يعلمها هنا، ويجب أن يجلب لها من يعلمها هنا، لكن إذا دعت الضرورة فليكن نزل قليل، ولكن ذلك في أناس معروفين بالصلاح والاستقامة والخير والعقل الراجع، ويكون عليهم مع هذا أيضا مراقبون من يزهم الصلاح وغير والاستقامة لعل السلامة تحصل أو غالبها.
نعم. ما حق الوالد؟
نعم
الوالد
ضمي فيه
يعني ما عليه راجع ولده
على الوالد يساعد في هذا، الوالد والإخوان يساعدوا في عدم الابتعاد وأن يبذل وسعا في عدم الابتعاد. نعم.
يوجد مجلات خليعة قد انتشرت في أيدي الشباب تحمل دعاية للدخان وتجعل جوائز مهرية وتحمل دعاية للخلاعة والمجون، هل هناك منقذ ورادع ورقابة مخلصة غير الرقابة الحالية؟
يجب هذا، يوجد هذه الأشياء، ويجب على الكتاب أن يكتبوا وأن ينكروا، وعلى العلماء أن يبلغوا، وعلى من وجد شيئا أن يبلغ أيضا، لأن العالم والكاتب قد يفوته شيء، فالذي يرى شيئا ينبغي يكتب فيه ولا يرى أنه أنكر ولا أبين، ينبغي أن يكتب لأهل العلم ويذكره حتى ينكر ذلك، وحتى يحصل التعاون بين العالم والطالب وبين أعيان المسلمين وبين الدولة أيضا. فالتعاون واجب بين الدولة وبين العلماء وبين أعيان المسلمين في كل مكان في هذه البلاد وفي غيرها. ولا يجوز السكوت أبدا. الناس بخير ما تعاونوا وكتبوا وتناصحوا. أما إذا سكتوا فهذا هو عنوان الشر والعياذ بالله والبلاء.
الواجب على العلماء قول الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. فلماذا لا تظهر نتائجهم حيث نرى أن الفساد يزداد؟
الواجب قول الحق, ولكن ليس من شرطه أن يجاء ويقبل قول الحق. بحمد الله يقال هذا من العلم ويبين, ولكن ليس كل ما يقال تظهر آثاره ويستجاب لقائله لأسباب كثيرة. نعم.
الأسئلة بقى خارج عن الموضوع. هل يجوز نقل الزكاة أكثر من مسافة قصر؟ وهل حديث معاذ مانع لذلك عند عدم وجود؟
نقل الزكاة نصحة شرعية لا بأس بها على الصحيح, ولا تحدث ما جاء معاذ مانع من ذلك, لأنه قال في تؤخذ من أغنيائهم وتؤخذ من فقرائهم. يشمل هذا جميع المسلمين, لا يخص اليمن. تؤخذ من فقراء من أغنياء المسلمين وتؤخذ من فقرائهم, هذا المقصود, وليس المقصود خاصا من الفقراء بين اليمن. إنما النبي أراد بهذا بيان الحكمة, وأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد الفقراء, لكن الفقراء القريبون أولى من غيرهم إذا تساوت الأمور. فإذا ترجح البعيد قرابة أو طلب علم أو جهاد أو شدة فقر فلولا نقل الزكاة إليهم حتى يحصل التساوي وحتى يحصل النفع العام. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء لهذا.
قال في الروض يجوز دفع الزكاة للأقارب ولو كان يرثهم إذا لم تجب النفقة. هل هذا صحيح؟
هذا قول مشهور, إذا كان لا يتجب على نفقتهم له أن يدفع إليهم, وإن كان يرثهم لا يدفع إليهم, إنه يدفع إلى من لا يرث. وهذا قول فيه نظر, والصواب أنه لا بأس أن يدفع الزكاة للفقين الأقارب مطلقا ولو كان يرثهم لو ماتوا. الصواب أن الحكم ليس مناطا بالإرث, ولكن مناط بالفقر والحاجة. إذا كان قريب محتاجا يعطى من الزكاة وتكون صدقة وصلة, إلا الوالد والولد الفرع والأصل. قد نقل المنذر إجماع على أنه لا يدفع إلى الوالد والولد, الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد أولاد البني والبنات, أو لا يعطون الزكاة بل على قريبهم من يقوم عليهم وينفق عليهم حسب طلب. أما الإخوة والأخوات والأمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد هؤلاء فإنهم يعطون من الزكاة مطلقة على الأصح إذا كانوا فقراء.
إذا أراد أن يقوم الإمام ويترك التشهد الأول سهوا فسبح المأمومون فجلس ثم أتم الصلاة, هل عليه سجود سهو؟ حيث ورد فإن لم يتم قائما فلا سهو عليه.
إذا فارقت أليته قدماه ارتفع قائما صلى حكم القيام أو شبه القيام يسمن السهو. أما حديث فإن لم يتم فلا سهو عليه هو حديث ضعيف.
لماذا لا يوجد حل للمتبرجات الأجنبيات التي يتوافدن لهذه البلاد, علما بأنها حين فكرت في السفر التزمت بإخراج جواز السفر ثم بالكرت الصحي ثم تذكرة الطيران التزاما بالقانون؟ لماذا لا تضع الهيئة الإسلامية للوافدة أن تحتجب وتتقيد بالمثل الإسلامية قدر الإمكان؟
نسأل الله على واجب, نسأل الله يعين عليه. قد بدأ فيه أسباب, نسأل الله يعين على ذلك وأن يأتي بالخير ويتمم, لأن شر المتبرجات عظيم, والواجب يوضع على هذا حد تشير عليه الهيئات وأعوان الهيئات في إنكار المنكر ولن المعروف. فإن المنكر إذا لم يكن له حد في إنكاره يفشو ويكفر, فلا بد من حد لهؤلاء المتبرجات الفاتنات حتى يقفن عند حدهن وحتى ينزعن من هذا البلاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والأجل الباقي.